أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزئين وقد تكون ثلاث ذا وقد تكون ذات أم ذات
ذات
على كل حال وقد تكون ذات وليس ذات وقد تكون ذات ثلاثة أجزاء فأكثر مثل الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف إلى آخره. قبل أن نواصل الحديث لا بأس أن نرجع إلى هذه المسألة في قوله حكم الاتصال. قال استثناء عين المقدم يعني ماذا؟ وضع عين المقدم، نفس المقدم الذي هو ماذا؟ ملزوم، أنه إذا صدق الملزوم. لو كان زيد عالما لألف كتابا، لكنه عالم، إذا وضعنا ماذا؟ استثنينا عين المقدم الذي هو ملزوم والتالي هو اللازم. ماذا قال؟ استثناء عين المقدم ينتج ماذا؟ عين التالي، أي وكما تقدم معنا مرارا أن المنطق يريد تأسيس قواعد عامة تصدق في كل مورد مورد، فكأنه يريد أن يقول كلما صدق المقدم صدق ماذا؟ التالي. لماذا؟ لأن المقدم ملزوم، وكلما صدق الملزوم صدق ماذا؟ اللازم، لأنه إذا تحقق الملزوم الذي هو ماذا؟ عين المقدم، تحقق اللازم قطعا، سواء أكان اللازم أعم أم مساويا. في الدرس الماضي هنا هذه العبارة ماذا استوقفتنا؟ هنا اللازم، هناك احتمالات أربعة للازم بناء على النسب الأربعة. اللازم إما أن يكون مساويا أو أعم أو أخص أو مبينا. أما أن يكون اللازم مبينا هذا خلف ماذا؟ الملازمة. لازم ومباين لا يجتمعان، لازم معنى ماذا؟ يصدق مع الملزوم، وكيف يصدق؟ مع التباين بينهما. إذن هذه النسبة بين اللازم والملزوم وهي التباين باطلة بأدنى التفاة. أما أن يكون اللازم أعم أو مساويا من الملزوم، نعم إذا كان اللازم أعم أو كان اللازم مساويا والملزوم ماذا؟ أخص أو مساوي. وإذا كان الملزوم أخص أو مساوي فإنه تصدق ماذا؟ موجبة كلية. كلما صدق الأخص صدق ماذا؟ الأعم. فإذا كان اللازم أعم وصدق الملزوم الذي هو أخص، كلما صدق الأخص صدق الأعم، وكذلك كلما صدق المساوي صدق المساوي. إذن هذا واضح، سواء كان اللازم أعم أو مساويا، لأنه إذا كان اللازم أعم فالملزوم أخص، ونحن حديثنا في وضع وصدق عين الملزوم الذي هو بحسب هذا إما أخص أو مساوي. فإذا صدق الملزوم الذي هو مساوي يصدق المساوي، محال أن يصدق أحد المتساويين دون المساوي الآخر، هذا خلف المساواة. وإذا كان اللازم أعم فالملزوم ماذا؟ أخص. وإذا فرضنا صدق الملزوم الأخص يثبت ماذا؟ صدق الأعم. هنا بحثنا أنه لماذا لم يقل حتى لو كان ماذا؟ اللازم أخص. اللازم أخص، أولا هل يوجد لازم أخص من الملزوم؟ هذا أولا. هل يوجد؟ وإذا وجد هل يستقيم؟ هل تستقيم القاعدة العامة أنه كلما صدق الملزوم صدق اللازم؟ إذن عندنا ماذا؟ سؤالان. السؤال الأول هل يوجد لازم أخص؟ وإذا كان يوجد لازم أخص هل تستقيم القاعدة العامة التي نتوخاها من المنطق، وهي أنه كلما وضعنا المقدم الذي هو ملزوم ثبت ماذا؟ وضع التالي الذي هو اللازم. الجواب لا يمكن وجود ماذا؟ لازم أخص. لماذا؟ لأنه لو كان اللازم أخص من الملزوم، من طرف اللازم كلما صدق اللازم صدق ماذا؟ كلما صدق اللازم الأخص صدق ماذا؟ الملزوم، لأنه كلما صدق الأخص صدق الأعم. إذا فرضنا أن الملزوم أعم من اللازم، إذا فرضنا أن الملزوم أعم من اللازم، ليس كلما صدق الأعم صدق الأخص، إذن قد يصدق الملزوم ولا يصدق ماذا؟ اللازم. هل يعقل هذا؟ أن يوجد عندنا ملزوم يوجد ولا يوجد له لازم؟ مرتبطين؟ هذا خلف الملازم. إذن بناء على هذا لا يوجد ماذا؟ لازم أخص. أو لنفرض لو وجد لازم أخص، لو وجد لازم أخص، المصنف يؤسس، المنطق يؤسس لنا قاعدة عامة، المفروض ماذا؟ أن تصدق في كل مورد مورد، وهي كلما صدق المقدم كلما صدق الملزوم صدق ماذا؟ اللازم. ونأتي، لكنها تكذب في هذا المورد، فيما لو كان الملزوم أعم من اللازم، قد يصدق الملزوم الأعم. إذا قلت كلما صدق الملزوم صدق اللازم، هذا ملزوم أعم، إذن لابد أن يصدق كلما صدق هذا أن يصدق ماذا؟ الأخص. هذا خلف كونه أعم وذاك ماذا؟ أخص. لا أدري اتضح ذلك إن شاء الله. قال: هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزئين وقد تكون ذات ثلاثة أجزاء. أشرنا في الدرس الماضي وشغلنا هذا البحث عن أن نأتي بالمصدر، ولكن كما ذكرت للإخوة أن الشيخ جواد آمل حفظه الله في يصرح بهذا في شرحه لتحرير القواعد، تمهيد ابن تركي الأصفهاني تمهيد القواعد، يقول أنه لا يمكن أن تكون المنفصلة مؤلفة من أكثر من جزئين. لماذا؟ لأن مبدأ المنفصلة الحقيقية هو ماذا؟ قسمة ثنائية، والقسمة الثنائية كما تعلمون مرددة ما بين الشيء ونقيضه، ولا يوجد الشيء ماذا إلا نقيض واحد. ذاك يقول، ولذلك يقول عندما ترون منفصلة لها أكثر من طرف فاعلموا أنها ماذا؟ وليدة أكثر من قسمة ثنائية. مثل هذه الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، هذه ماذا منشأها؟ الكلمة إما ما يدل على ذات أو لا، ما لا يدل على ذات والحرف، وما يدل على ذات وزمان مثلا، وما لا يدل على زمان، ذاك فعل وذاك والآخر ماذا؟ اسم. إذن وليدة قسمتين ثنائيتين، مثل الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. فإذا استثنيت عين أحدها فقلت ماذا؟ لكنها اسم. الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، لكنها ماذا؟ اسم. إذن هي ماذا؟ ليست بفعل وليست بحرف، فإنه ينتج حمليات بعدد الأجزاء الباقي، فنقول فهي ليست فعلا وليست حرفا. وهذا إذا ماذا؟ وضعت أحد الأطراف. أما إذا رفعت، وإذا استثنيت نقيض أحدها فقلت مثلا لكنها ليست اسما، فإنه ينتج ماذا؟ منفصلة. هناك ماذا؟ حملية ينتج منفصلة. لماذا؟ لأن المتبقي ماذا؟ اثنين، منفصلة من أعيان الأجزاء الباقية. فتقول فهذه الكلمة إما فعل أو حرف، إما فعل أو حرف. وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس ماذا؟ استثناء آخر. مثلا نتج ماذا؟ فهذه الكلمة إما فعل أو حرف لكنها حرف، إذن فهذه الكلمة ليست فعل لكنها ليست بحرف، فهذه الكلمة ماذا؟ فعل. تفتم؟ مقدمة لقياس استثنائي آخر، فتستثني عين أحدها أو نقيضه لينحصر ماذا في النهاية؟ في جزء معين كما ذكرنا. وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة أربعة، مثلا باء إما ألف وإما جيم وإما دال وإما هاء، لكن ألف ليس بباء، فهو ماذا؟ إما وإما وإما وإما، ثم نضع ماذا؟ ما تبقى في شرطية منفصلة ثم نستثني، ثم نستثني بناء على دليل. ألف إما ألف وإما باء وإما جيم وإما دال، عندما قل لكنه ليس بباء قام دليل على أنه ماذا ليس بباء، فتبقى المعركة منحصرة ماذا بأن ألف جيم ودال وهاء، ثم لكنه ليس بها، فيبقى ماذا إلى أن يتعين ماذا. ولا يمكن أن تقول لكنه ليس الأخير، لماذا؟ هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى كذب ما فرضته قضية منفصلة صادقة. عندما تقول العدد إما زوج وإما فرد، لكنه ليس بزوج ولا يمكنك أن تستثني أيضا تقول لكنه ليس بفرد، إذن هذا تكذيب للمنفصلة التي تقول العدد إما وإما، تقول ألف إما وإما واحد من هذه الأربعة، استثنيت يبقى الثلاثة، استثنيت يبقى الاثنين، استثنيت يتعين، ولا يمكنك ماذا أن تستثني. هذا تكذيب ماذا لأصل المنفصلة.
لكن أستاذ كيف نوافق في ما قاله سماعة السيد الآملي أنه حصر
الأقل؟ هذا خطأ فني، هنا خطأ فني، أنه بناء على أن منشأ المنفصلة منشأه ماذا قسمة ثنائية، والقسمة تسمى ثنائية لأنه الناتج عنها ماذا إثنان، الشيء الإثبات والنفي. فإذا ما وجدتم قضايا الكلمة أو الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، أو مثلا المواد إما وجوب وإما إمكان وإما امتناع، هذه لما كنا في خدمة الأخوة في بداية الحكمة هكذا قسمة ثنائية، إما أن يجب إذا نسبنا الوجود إلى شيء، إما أن يجب له أو لا، إما أن يمتنع أو لا، فاللا الثالث هو الذي لا يجب ولا يمتنع، الذي هو ماذا ممكن سلب الضرورتين. إذن عندما نقول المواد أو المادة إما وجوب وإما إمكان وإما ماذا امتناع، هذه منفصلة حقيقية، لكنها ماذا هي في الواقع منفصلتان حقيقيتان. لماذا؟ لأنه لا يجتمعان، المواد الثلاثة لا تجتمع ولا ترتفع، وهذا حكم النقيضين، النقيضان لا يوجد إلا للشيء ماذا نقيض واحد، وبالتالي ماذا يقال دائما يعبر النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما المواد نقول لا يجتمعان، لا تجتمع المواد الثلاثة ولا ترتفع، لكن باعتبار ما ذكرنا بناء على أن مبدأ هذه القسمة هذه الأقسام الثلاثة مبدأها ماذا قسمتان ثنائيتان، يجب لا هذه القسمة الأولى، ثم الذي لا يجب يمتنع لا، ويمتنع أن يكون شيء واحد يجب ولا يجب يصدق عليه، أو يمتنع ولا يمتنع، وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة، فتستوفي الاستثناءات حتى يبقى قسم واحد ينحصر فيه الأمر. مثلا هكذا لو أردنا أن نستعمل هذه الصور العلمية التي لنا، هذه الصور العلمية لم تكن ثم كانت، ما هو مبدأها؟ نقول إما الجسم وإما النفس وإما أمر آخر لا هو جسم ولا هو نفس حصر عقلي، إما مقارن مطلق وهو الجسم، مقارن ذاتا وفعلا، أو مقارن ذاتا مفارق ذاتا لا فعلا وهو النفس، أو مفارق مطلقا، لا يوجد عندنا ماذا قسم ثالث، إما مقارن مطلق أو مفارق مطلق، أو لا مقارن ولا مفارق. وهذا يمكن أن نقسمه إلى قسمين، أربع أقسام، الرابع ماذا باطن، إما مفارق، البحث من أجل أن يكون ذا فائدة المثال، نحن عندنا صور علمية، ما هو منشأ هذه المعلومات، من أين نحصل عليها؟ قول أربع احتمالات، مبدأها إما مقارن مطلق وهو الجسم، مقارن للمادة يعني ذاتا وفعلا، ذاته مادية وهو يحتاج إلى المادة في مقام ماذا؟ إيجاد أفعاله هذا الجسم، أو مفارق مطلق، إما مقارن أو لا، إما مقارن مطلق أو مفارق مطلق وهو العقل، المجرد مطلقا هو ماذا؟ العقل، أو لا بالتفصيل، ليس مقارنا مطلقا وليس مفارقا مطلقا، هذا له مصداقان، إما أن يكون مفارق ذاتا لا فعلا وهو النفس، وهو ماذا؟ النفس، وهذا موجود، أو بالعكس مقارن ذاتا للمادة لكنه ماذا؟ مستغن عن المادة في مقام إنجاز الأفعال والإيجاد، هذا ممتنع، لأن المحتاج في وجوده إلى شيء محتاج في إيجاده إليه، المحتاج إلى المادة في وجوده محتاج في إيجاده إلى المادة. أما أن يوجد عندنا أمر، ماذا قلنا؟ النفس ماذا؟ مجرد ذاتا لا فعلا، مجرد ذاتا لا فعلا، عكسه ماذا؟ مادي ذاتا لكنه ماذا؟ في مقام إنجاز أفعاله مجرد، هذا محال، وإنما ذكرناه تتميما للقسمة. يبقى عندنا ماذا؟ أو دعونا الأربع، مبدأ المعارف، مبدأ معارفنا إما مقارن مطلق وإما مفارق مطلق، أو مقارن هو النفس، أو مقارن
من نفسه
يعني محتاج إلى المادة، مستغن عن المادة ذاتا لا فعلا، لكنه ليس الأخير، فيبقى ماذا؟ الثلاث. نأتي إلى ماذا؟ إلى النفس، إلى الجسم أيضا، لكنه ليس الجسم، لماذا؟ لأن الصور العلمية مجردة والجسم ماذا؟ مادي، والمادي أضعف، والأضعف لا يكون علة ومنشأ ومبدأ لماذا؟ للأشد. إذن لكنه ليس النفس، ليس الجسم، ولكنه ليس النفس، لأن فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطي حتى لنفسه. فأخيرا ماذا؟ العقل. أربعة، بدأنا بأربعة، مبدأ معارفنا إما أولا وإما ثانيا وإما ثالثا وإما رابعا، لكنه ليس أولا وليس ثانيا وليس ثالثا. إذا قلت وليس رابعا، إذا عندك خلل ماذا؟ إذا قولك إما وإما وإما هذه ماذا؟ كاذبة. نحن ننطلق ماذا؟ من كونها صادقة. إذا كانت صادقة يتعين ماذا؟ الأخير.
خلل في عقله نفسه
على كل، وإذا كل واحد أخطأ يوجد خلل في عقله فقط، غير المعصوم، فقط المعصوم. طبعا الخلل العقلي له معنيان،
نعم، اختلال،
وكان عادة يقال للخلل العقلي للمريض نفسيا أيضا. يقول وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة، فتستوفي الاستثناءات حتى يبقى قسم واحد ينحصر فيه الأمر، وقد تسمى هذه الطريقة الدوران والترديد، أو برهان السبر والتتبع والتقسيم كما فعلنا، أو برهان الاستقصاء، تستقصي ماذا؟ كل الاحتمالات، لابد أن يكون عندك حصر عقلي، والحصر العقلي، حصر الأقسام حصرا عقليا لا يتم إلا من خلال ماذا؟ القسمة الثنائية. هذه القسمة الثنائية ولدت لك أربعة أقسام بالحصر العقلي، ثم تبدأ ماذا؟ بنقاش هذه الأقسام واحدا واحدا، فتبطل ماذا؟ الكل إلا واحد، فيكون هو النتيجة. فمبدأ معارفنا ماذا؟ أمر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين. نعم، مثلا با يساوي جيم، ما هي النسبة ما بين لا با ولا جيم؟ النسب أربعة بالحصر العقلي، وهذا الحصر العقلي كما تقدم هناك وليد قسمة ثنائية، أكثر من قسمة ثنائية. نقول لو لم يكن ما بين لا با ولا جيم التساوي لكان بينهما النسب الباقية. نأتي للأولى باطل، الثانية باطل، الثالثة باطل، فيتعين ماذا؟ التساوي. كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الأول، وهذه الطريقة نافعة جدا في المناظرة والجدل. والجدل أنا لما قررنا هذه الأبحاث أو بعض هذه الأبحاث، هذه إن كنت أهتدي على من دون مؤونة هذه المغالطة، وإن شاء الله نخف عليها في الصناعات بإذنه تعالى، ولكن تضيفا للجو أقرأ ما كتبته. مثلا في المغالطة، هذه محاورة نقلتها من كتاب مغالطات اسمه مغالطات بالفارسية علي أصغر خندان، هذه موجودة في بستان كتاب. يقول مثلا: حيث دارت، والمحاورة التالية مثال على هذا الأسلوب من أساليب المغالطة العرضية، حيث دارت ما بين رجل سفسطائي وآخر ساذج. في الجزء الخامس من كتاب شرح المنطق في أواخره 408. أساليب مغالطة حيث دارت ما بين رجل سفسطائي وآخر ساذج، حيث أثبت الأول يعني السفسطائي للثاني أنه ابن كلب. كيف يقول له هكذا؟ السفسطائي: قلت أن لديك كلبا؟ السفسطائي يسأل ذلك البسيط: قلت أن لديك كلبا؟ الرجل الساذج: أجل، لدي كلب وشرس. السفسطائي: وهل للكلب جراء؟ جراء جمع جرو، ابن الكلب يقال له جرو. طبعا الجرو هو ابن كل حيوان ولود، لكن ينصرف إلى ماذا غالبا؟ إلى ولد الكلب. إذن الرجل الساذج، نعم، وهناك شبه كبير بين الجراء وأبيهم الكلب، مفتخر يعني بسيط يدل: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني جراء كثيرة ويعتز بهذا الشبه ما بين الجراء وأبيهم. السفسطائي: وذلك أب لتلك الجراء، ذلك الكلب أب لتلك الجراء. الرجل: حتما. السفسطائي: هل تقبل بناء على ما تقدم وأجابت أن ذلك الكلب أب وهو لك؟ أثبت له ماذا؟ أن ذلك الكلب أب وهو ماذا؟ لك. الرجل: قطعا، ذلك الكلب أب وهو لي. السفسطائي: إذن ذلك الكلب أبوك. متى يكون شيء أب شيء؟ أب وهو لي. ملتفتين إن شاء الله؟
أقرأوا في
صفحة 408. ثانيا،
الجزء الخامس:
إذا كانت الشرطية، الآن انتهينا ماذا؟ فيما لو كانت الشرطية ماذا؟ حقيقية، منفصلة حقيقية. إذا كانت الشرطية مانعة خلو، فإن استثناء مانعة الخلو، فإن استثناء أحد نقيض أحد الطرفين ينتج ماذا؟ عين الآخر. ولا ينتج ماذا؟ استثناء عين أحدهما نقيض الآخر، لأن المفروض أنه ماذا؟ لا مانع بين الجمع بين العينين، وإنما المانع ماذا؟ من ارتفاعهما. فلا يلزم من صدق أحدهما ماذا؟ كذب الأخرى. فلا يلزم من صدق ماذا؟ أحدهما كذب الأخرى. لو رجعنا إلى الأمثلة، مانعة ماذا؟ الجمع. مانعة الخلو مثل ماذا؟ إذا رجعنا إلى الأمثلة هناك، أين؟ التقسيمات ماذا؟ الشرطية، أين هذه صارت؟ الأخوة فليساعدونا في باب القضايا، تقسيم ماذا؟ القضايا
مانعات الخلو
في المتصل، نعم، هنا حقيقية ومانعة ماذا؟ مانعة الخلو، وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذبا لا صدقا. مثال الإيجاب: الجسم هكذا، إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، بيجتمعان في الأحمر ولكنهما ماذا؟ لا يرتفعان كما أوضحنا. إذا استثنينا، لو كتبنا هذه، الأخوة يكتبونها مثالا أجل أن لا يرجعوا كما نرجع في كتبهم في نفس الموضع. عندما يقول الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود. وبنأتي إلى ما نحن فيه الآن، نأتي إلى حكمها. إذن هذه مانعة خلو، مانعة ارتفاع. يقول فإن استثناء نقيض أحد الطرفين، الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود لكنه أسود، استثنينا ماذا؟ نقيض أحد الطرفين، نقيض غير الأسود ماذا؟ أسود. ماذا ينتج؟ ينتج عين الآخر لكنه أسود، إذن ماذا؟ لكنه أسود، أسود إذن هو ماذا؟ إذن هو غير أبيض. التفتتم؟ استثنينا نقيض أحد الطرفين، هنا في مثالنا غير أسود نقيضه ماذا؟ لكنه أسود، أو لكنه غير أسود، غير أسود ماذا؟ لكنه أسود. فإذا كان أسودا فهو ماذا؟ غير أبيض. استثناء ماذا؟ نقيض أحد الطرفين في مانعة الخلو يثبت من خلاله ماذا؟ عين الآخر، ينتج عين الآخر، ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر. لا يمكن أن نقول لكنه غير أسود فينتج ماذا؟ أنه غير أبيض، لا، لأنه يمكن أن يكون غير أسود وغير أبيض. تفهمتم؟ لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين، غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان، فلا يلزم من صدق أحدهما ارتفاع الآخر، لا يلزم من صدق غير الأبيض كذب ماذا؟ غير الأسود، لأنهما يجتمعان. وإذا كانت الشرطية مانعة جمع بالعكس، فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج ماذا؟ نقيض الآخر. الجسم إما أبيض أو أسود، الجسم إما أبيض أو أسود لكنه ماذا؟ ماذا نريد؟ استثناء عين لكنه أسود، إذن هو ماذا؟ استثناء عين أحدهما ينتج ماذا؟ نقيض الآخر. لكنه أسود، إذن هو ماذا؟ غير أبيض. لكنه أبيض، إذن هو ماذا؟ غير أسودين. أتمنى الأخوة أن ينقلوا الأمثلة الموجودة هناك في بحث الشرطي أقسام منفصلة إلى هنا، هذا أوضح لهم. ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عن الآخر، لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما. إذا قلنا لكنه ليس أسود، لكنه ليس أسود، هل يثبت أنه ليس أبيض؟ لكنه ماذا قال؟ ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عن الآخر، لكنه ليس أسود، هل يثبت أنه أبيض؟ لا، لأنه ماذا؟ يمكن أن لا يكون أسودا ولا أبيض، يكون ماذا؟ أخضرا. لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما، صحيح لا يجتمعان لكنهما ماذا؟ لا يرتفعان. فلا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر، وهذا وما قبله واضح أيضا. قال خاتمة في لواحق القياس، القياس المضمر أو الضمير، هذا بحث لا يوجد فيه مؤونة زائدة، لذلك نستغل سهولته للسير قدما. القياس المضمر أو الضمير، إن في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسة وقد لا نشعر بها. ولعلني ذكرت هذه، كثير من الناس، عامة الناس يستخدمون الأقيسة، لعلني ذكرت هذا، أن أبا يوبخ ابنه وقد رسب في صفه، وكان يدرس هذا الولد يعني اختصاصا جدا سهلا، فقال له هذا الرجل سمعت أن حرفتك لا يرسب فيها إلا الحمار، فلو لم تكن حمارا لم ترسب. إذن هذا قياس، لو لم تكن حمارا لم ترسب لكنك رسبت. هنا ماذا استثنينا؟ ماذا رفعنا؟ التالي، لو لم تكن حمارا لما رسبت لكنك رسبت، هنا ماذا رفعنا؟ التالي، ورفع التالي ماذا يؤدي؟ إلى رفع المقدم. لو لم تكن حمارا مرفوعة إذن هو ماذا؟
حمارا.
أو قياس من الشكل الأول، كل من يرسب في هذه الحرفة حمار، أنت رسبت في هذه الحرفة إذن أنت ماذا؟ هذا يتكلمون نستعمل الأقيسة وقد لا نشعر بها، ولكن على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس كما ذكرت الآن. يعني هذا الرجل الذي يوبخ ولده ذكر الأقيسة ماذا؟ منثورة. مثل الشعر، الفرق ما بين الشعر والنثر، يأتي إنسان بليغ في كلامه يصف شجرة نثرا، ويأتي ماذا؟ شاعر يصف ماذا؟ شعرا. شعر موزون وذاك ماذا؟ منثور. نفس الموضوع ونفس المعنى لعله، لكن الاختلاف ماذا؟ في النظم والوزن. فقد نحذف إحدى المقدمات أو النتيجة، إحدى المقدمات أو النتيجة لماذا؟ اعتمادا على وضوحها أو ذكاء المخاطب أو لغفلته. نحذفها ونغفل عنها لغفلته، كما أنه قد نذكر النتيجة أولا أحيانا قبل المقدمات، أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات، نجعل الصغرى أولا. هي المفروض ماذا؟ عادة هناك خلاف، الصغرى تكتب أولا ثم الكبرى، أو بالعكس الكبرى ثم الصغرى. ولذا يصعب علينا أحيانا أن نرد كلامنا إلى صورة ماذا؟ قياس كاملة. والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات هكذا، لأنه يريد أن يميز ما بين المضمر والضمير. قال: والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات يسمى القياس المضمر. النتيجة أو إحدى المقدمات مضمر، وما حذفت كبراه فقط يسمى ماذا؟ ضميرا. كما إذا قلت هذا إنسان، لأنه ناطق، هذا إنسان لأنه ماذا؟ ناطق، حذفت ماذا؟ الكبرى. هذا إنسان وكل إنسان ماذا؟ ناطق. إذن هذا ماذا؟ ناطقون. ماذا قال؟ هذا إنسان لأنه ناطق، هذا ناطق وكل إنسان ناطق، إذن هذا إنسان. فحذفت منه الكبرى وقدمت النتيجة. هذا إنسان، قدم النتيجة، هذا إنسان لماذا؟ لأنه ناطق. فحذفت منه الكبرى وقدمت النتيجة، فهذا قياس ماذا؟ مضمر. وضمير أيضا، لأنه الكبرى محذوفة. وقد تقول هذا إنسان لأن كل ناطق ماذا؟ إنسان. هذا إنسان وكل إنسان ماذا؟ ناطق. إذا ماذا؟ هذا ناطق. هذا إنسان لماذا؟ لأنه ناطق. هذا إنسان، هذه النتيجة، هذه النتيجة لماذا؟ لأن كل ناطق إنسان، كل ناطق إنسان، وهذا ناطق. إذن هذا ماذا؟ إذن قدم ماذا النتيجة؟ هذا إنسان نتيجة. لماذا؟ لأن كل ناطق إنسان، فحذفت هنا ماذا؟ الصغرى مع تقديم النتيجة. الصغرى ما هي؟ ماذا؟
هذا ناطق.
نعم نعم. إذن هذا إنسان، هذه النتيجة. النتيجة إذن هذا أصغر وإنسان ماذا؟ أكبر. ما هو الحد الأوسط؟ ناطق. هذا إنسان وكل إنسان ماذا؟ ناطق. عفوا، هذا ماذا؟
ناطق.
ناطق وكل ناطق ماذا؟ إنسان. إذن هذا إنسان. إذن حذفت النتيجة، حذفت ماذا؟ الصورة. فتحذف الصورة وقدمت ماذا؟ النتيجة على القياس. هنا الصورة أعيده، هذا ناطق، هذه هذا المطلوب، هذا أصغر وناطق وإنسان ماذا؟ وإنسان ماذا؟ أكبر في النتيجة. ما هو الأوسط؟ ناطق. إذن هذا ناطق وكل ناطق إنسان، إذن النتيجة ماذا؟ هذا إنسان. ما المحذوف هنا؟ هذا ناطق وهو ماذا؟ الصورة. لو كتبتم هذا القياس هكذا هذا ناطق، وكل ناطق ماذا؟ إنسان. إذن هذا ماذا؟ إنسان. ما الذي حذف؟ هذا ناطق. ما هو محل هذا ناطق من القياس؟ صغرى. إذن فتحذف الصورة مع تقديم النتيجة. وقد تقول هذا ناطق وكل ناطق إنسان، ذكرت الصغرى والكبرى، هذا ناطق وكل ناطق إنسان، فتكتفي بالمقدمتين عن ذكر النتيجة. لماذا؟ لوضوحها. وقس على ذلك ما يمر عليك. هنا سوف يأتي معنا أيضا في الجزء الخامس حسب ما أذكر من هذا الشرح، أنه لماذا عادة الخطيب يحذف الكبرى. هنا في الفصل الخامس عشر أتصور من الخطابة، بحث الخطابة إن شاء الله يأتي. هناك أيضا يتحدث عن الضمير والمضمر. هنا يقول في الفصل الخامس من الجزء التاسع من الخطابة، عفوا الجزء الثالث من المنطق المظفر، هناك في أبحاث الخطابة في صناعة الخطابة رقم 15 الضمير، يقول للضمير شأن خاص في هذه الصناعة، صناعة الخطابة، فإن على الخطيب أن يكون متمكنا من إخفاء كبرى. الخطيب عندما يخطب ويحكم الأحكام، يحكم بالأكبر على الأصغر، لابد أن يخفي النتيجة الكبرى في أقيسته أو إهمالها، يخفيها أو يهملها، أي لا يركز، لا يسلط الضوء عليها. إن باقي الصناعات قد تحذف الكبرى في أقيستها كما مر معنا، ولكن لا لحاجة وغرض خاص، بل لمجرد الإيجاز عند وضوح الكبرى كما تقدم هنا. وأما في الخطابة فإن إخفاءها غالبا ما يضطر إليه الخطيب بما هو خطيب. هذه الصناعة بما هي خطابة تلزم الخطيب بأن ماذا؟ غالبا ما يخفي ماذا؟ الكبرى. لأحد الأمور: إخفاء عدم الصدق الكلي، صادقة ولكن ليس على مستوى ماذا؟ كلي، فإذا تركها لم يتعرض لها، فيظن الخطيب الصدق الكلي، وهذا أوقع في نفسه. مثلا كان يقول فلان يكف غضبه عن الناس فهو محبوب، يمدح شخصا هو محبوب لأنه يكف غضبه عن الناس. إذن ما الذي أخفاه؟ فلان يكف غضبه عن الناس، وكل من يكف غضبه عن الناس محبوب. هذه الكبرى. هل كل من يكف غضبه عن الناس محبوب؟ لا. متفقين؟ فإذا قال، إذا جاءهم بهذه الطريقة يريد أن يستدل على محبوبية من يروج له، فلان يكف غضبه عن الناس وكل من يكف غضبه عن الناس ماذا؟ محبوب. يقول أنت بالقرب مني تكف غضبك عن الناس ولا أطيق جلوسك بالقرب مني. إذن وجد ماذا؟ مصداقا تكذب فيه هذه الكبرى، وبالتالي لا يستقيم استدلاله. إذن إخفاء عدم الصدق الكلي فيها، مثل أن يقول فلان يكف غضبه عن الناس فهو محبوب، فإنه لو صرح بالكبرى وهي كل من كف غضبه عن الناس فهو محبوب لهم ربما لا يجدها السامع صادقا صدقا كليا، وقد يتنبه بسرعة إلى كذبها، إذ قد يعرف شخصا معينا متمكنا من كف غضبه ومع ذلك لا يحبه الناس. ثانيا، تجنب أن يكون بيانه منطقيا وعلميا معقدا. الخطيب المفروض ماذا؟ أن يبتعد كما سوف نقف عليه في بحث الخطابة. المفروض ماذا؟ أن لا يأتي بهذه الأقيسة، لأنه يصبح خطابه ماذا؟ علميا منطقيا تخصصيا، وهو ماذا؟ يريد الإقناع، لا يريد ماذا؟ اليقين والتصديق. وثالثا، تجنب التطويل أيضا، يختصر قدر الإمكان. هذا أشار إليه أيضا وإن شاء الله نقف عليه، ذلك الاختصار وتجنب التطويل، الابتعاد عن الطرح العلمي المعقد الذي عافه الجمهور. الخطابة أسلوب من أساليب التواصل مع جمهور الناس وليس مع الخاصة. يعافه الجمهور ولا يميل لا يميل إليه إخفاء صدق الكبرى على نحو كلي، أي في كل مورد مورد. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. ثم قال كسب المقدمات بالتحليل. هناك في الجزء الأول هذه المقدمات في أواخر الجزء الأول أنه كيف نكسب المجهول التصوري، وذلك من خلال هنا في حسب نسختي تعليقات الفياضي حفظه الله آخر الجزء الأول طريقة التحليل العقلي، هذه من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى المجهول التصوري. جرب ماذا؟ الأدوار الخمسة، مواجهة المشكل ومعرفة نوعه والانتقال من المجهول إلى المعلوم، ثم الحركة الدائرة بين المعلومات، ثم الانتقال ماذا من المجهول إلى من المعلوم إلى المجهول. الأدوار الخمسة طبقها في الحصول على المجهول التصوري. هنا يريد ماذا؟ أن يطبقها على من أجل الحصول على المجهول التصديقي أيضا. لذلك يقول كسب المقدمات بالتحليل. أظنكم تتذكرون أن في أول الكتاب وفي آخر الجزء الأول ذكرنا أن وحتى في أول الكتاب لما تحدث عن الفكر أن العقل تمر عليه خمسة أدوار لأجل أن يتوصل إلى المجهول، وقلنا أن الأدوار الثلاثة الأخيرة منها هي الفكر، وهي ماذا؟ الراجعة والدائرة والذاهبة للانتقال إلى المجهول وبين المعلومات ومن المعلوم إلى المجهول. وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف في آخر الجزء الأول كما أشرنا. والآن حل الوقت وحان الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقي، بعدما تقدم بعد الذي تقدم من درس أنواع القياس. لذلك هنا ماذا قال لنا المظفر؟ قال نعم أقسام التعريف، معرفة أقسام التعريف وشروط التعريف هذا مفيد، لكنه لا يحصل لنا المعرف. أن تعرف التعريف وأن تقسم التعريف إلى حد ورسم وكل منهما إلى ناقص وتام، وأن تذكر لنا الشروط شروط كل من الأقسام هذا مفيد، لكنه ماذا؟ لا يثمر الثمرة المطلوبة. كما ذكر هناك حسب ما نذكر أنه قال أن تعليمك للآخرين أنواع العملات، تذكرون هذا المثال أن الدولار كم مما يتألف والتومان والليرة وإلى آخره، هذا لا يصير الإنسان ماذا؟ غنيا. ولكن الذي يصيره غني هو ماذا؟ أن تعلمه كيف يكسب هذه العملات. هنا أيضا أنت بحثت لنا في القياس وفي مقدمات القياس القضايا وتعريف القضية وأقسام القضايا وأحكام القضايا ثم القياس وأحكام القياس، هذا لا يجدي إن لم تعلمنا ماذا؟ كيف نوظف هذا في الوصول إلى المجهول التصديقي. قال وقد طبقنا، انتهى الوقت؟
دقيقة
نقرأ هذا فقط. وقد طبقنا هذه الأدوار والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقي بعدما تقدم من درس أنواع القياس. فلنذكر تلك الأدوار الخمسة لنوضحها دورا بعد دور. يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل خلقه.